ايها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. ايها السادة، ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: اخي مقدم برنامج نور على الدرب، ارجو عرض مشكلتي. اخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
لا ريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فلا ريب ان تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل كما حرم الله، ونسبب عفة النساء عما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة ذلت عفه لأنه شديد السهوة قد يضره ويعرضه لفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها لفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية شهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فيرى شرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية ثالثة وجد ما يحبه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحصل أن الحادثة الثانية والثالثة والرابعة حادثة ظاهرة. كذلك قد تعطل، قد يكثر النساء ويتعطلن من أزواج، كونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعة تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكله صلاح المجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا. ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة للجميع. ولا حصل على بعض الألام من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في الشريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج اللي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إذا عدل. نعم.
هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، من كره ما أنزل الله حبط أعماله، فذكره سعد الزوجات ويرى ان الشريحه يعني قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او مطيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحده ان هذا اولى وافضل، هذا كله رده على الاسلام نعوذ بالله. كالذي يقول ان فرض الصلاه وهو مناسب لو ترك الناس بدون صلاه كان احسن او بدون صيام احسن او بدون زكاه، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إذا الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كل هذا يرد على الإسلام نعوذ بالله. فحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا.
هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك. أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القبور لا يقال فيها الحاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا غير الحاجة، بل تحترم المسلم يحترم حية وميتة، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجة في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه، لأن ما علم فمن درى انها مقبره لا يجمع عليه حتى يعلم انها مقبره. نعم.
هذه الرساله من الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الاشتراكيه، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعده اسئله. يقول في السؤال الاول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامه ان ياخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
الذي يظهر انه ليس له ذلك لانفسهم الا اذا كان في الدوله تسمح بذلك، عرف الدوله تسمح بذلك، ياخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، اما اذا كان لمصلحه المكتب ولمصلحه الحكومه هذا معروف لا باس، اما يكون ياخذ اقلام او قراطيس او اشياء اخرى لحاجات اخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته، والله لا يجوز ذلك الا بعرف، اذا كان عرف الدوله انها تسمح بهذا الشيء وان الشيء مسموح به ما بينهم فلا باس، اما اذا كان ليس بعرف فان الاصل ان ما في المكتب يقع في المكتب، والذي البيت يكون للبيت، لبيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.
يقول في سؤاله التالي: ان المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحونهم به وفقكم الله؟
ننصح المؤذنين بتقييد الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا واجب عليهم، واجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقييمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف في الشمس والغروب بغروب الشمس المغرب والعشاء بغيب السحر والفجر بطلع الفجر، ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الامر بشيء واضح، ان كان التقويم يتاخر ضبطوا التاخر وتقدموا عليه، وان كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم زادوه بعد تقييم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أملاء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينوا بحمد الله إذا اعتنوا. في الظهر لزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظلمة في مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستقيم في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق.
لا،
فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المسجد نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيه اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد الحاجة ومصلحة، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا هذه المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم أذانه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لإسماع درس استفيد أو ما أشبه أو ليسلم لعناء إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فتاة المسجد أو نجاسة تمنع.
هذه الرسالة وردت من الصومال، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من سؤال المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين.
هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، وهو يجب النفع للعباد ويدفع عنه الضرر، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك من نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف، وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، يزعمون المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع والضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا لا تجمع عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قول بدوي أو عند قول حسين أو عند قول كاظم أو عند قول شيخ الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه يكفر بالله بل شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملوا ما لا شرك أكبر فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه جاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار هذا عمل الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد أن يرشدوا الناس ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله فيتم في الشرك تم في العبادة غير الله وتثبت عبادة لله وحده وهذا هو على قوله سبحانه وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالواجب توجيه العباد إلى خير وإرشادهم إلى توحيد الله وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك كله لله وحده لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك الإصرار ولا أحد ولكن يتبع ويطاع في الحق يطاع ويتبع ويحب محمد الصادق والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم ومع هذا لا يدعى منه لله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد ولكن يتبع صلى عليه وسلم عليه ويتبع ويجب ان يكون احب الينا من انفسنا واموالنا واولادنا وابائنا وغير ذلك هذا واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه ولده وولده والناس اجمعين لكن هذه المحبه لا تجوز لنا ان نسير لا تسوغ لنا ان ندعوه من دون الله او نستغيث به او نساله المدد او الشفاء لا نحبه المحبه الصادقه لانه رسول الله الينا ولانه افضل الخلق ولانه بلغ الرساله وادى الامانه نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد ولكن لا نعبده مع الله وهكذا الأولياء نحبهم في الله نترحم عليهم من العلماء والعباد ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد كل هذا شرك بالله لا يجوز طواف الكعبة لله وحده فالذي يطوف بالقبر يجد طابع الفائدة للميت طلب المدد طلب الشفاء طلب النصر على أداء كل هذا من الشرك بالله عز وجل
نعم
فالواجب الحذر من غاية الحذر
نعم احسنتم أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تحدث الزوجات وحمود بن حضرة من الحربي من مدينة الرس وعبد العاطي علي بيرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وإسحاق علي الصومالي من الصومال استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.